الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الأقوال الأخرى في مسألة علم الله سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، وقلنا العلامة يذكر 10 أقوال. القول الأول مرة في الدرس السابق. القول الثاني ما نسب إلى المعتزلة، حيث تقدم سابقا من أن الشيئية تساوق الوجود في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى تحت عنوان الشيئية تساوق الوجود، أثبتنا بأن الأشياء موجودة وما عدا ذلك فهو عدم ولا واسطة بين الوجود والعدم، لكن المعتزلة قالوا بوجود واسطة بين الوجود والعدم. فهناك مرحلة من المراحل للماهيات لا تكون موجودة ولا تكون شنو معدومة، بل تكون ثابتة. ما معنى الثبوت؟ قالوا مرحلة متوسطة بين العدم وبين الوجود. فالأشياء على 3 أنواع: أشياء موجودة، وأشياء معدومة، وأشياء متوسطة بين الوجود والعدم، بمعنى أنها ثابتة لا يصدق عليها أنها موجودة قبل الوجود لكنها ثابتة. لذلك قالوا بأن الماهيات ثابتة، الماهيات قبل وجودها معدومة أم موجودة؟ قبل وجودها لا معدومة ولا موجودة ولكنها ثابتة. إذن أي ثبوت هذا؟ هل هو الثبوت في الذهن كصورة ذهنية، أم الثبوت كحقيقة خارجية عينية؟ الجواب قالوا الثبوت أو الثبات هنا هو ثبات عيني لا ذهني، مو ثبات علمي ذهني، لا، ثبات عيني متشخص بهذه التعبير، يعني متشخص خلف بين قوسين، ثبات عيني. زين، سؤال: إذا كان ثباتا عينيا فهو ثبات مستقل أو ثبات بتبع غيره؟ ثبات استقلالي أم ثبات تبعي؟ قالوا بل ثبات استقلالي. ولذلك فالمعتزلة يؤمنون بأن الماهيات قبل وجودها أولا موجودة لو ثابتة؟ ثابتة. ثانيا عينية لو علمية صورية؟ عينية. ثالثا تبعية لو استقلالية؟ استقلالية. ولذلك قال إن الله سبحانه وتعالى حينما يعلم بالأشياء قبل وجودها لا يعلم بها بوجودها، لأنه لو كان بوجودها فعلمه بوجودها متأخر، لو متقدم متأخر على وجودها الخارج. إنما كلامنا قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ قبل الإيجاد. فقبل الإيجاد لا وجود حتى يتعلق به العلم. إذن بأي شيء تعلق؟ قالوا تعلق بذلك الثبات اللي هو قبل الوجود لو بعد الوجود؟ قبل الوجود. فعلم الله تعالى تعلق بالماهيات في مرحلة ثباتها لا في مرحلة وجودها، وهذا علم قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد، وهذا علم قبل الإيجاد لأن مرحلة الثبات قبل الإيجاد. هذا هو القول الثاني. الجواب عنه تقدم في المرحلة الأولى بأننا لا نتصور حالة وسطى بين الوجود والعدم، إن الشيء إما موجود وإما معدوم، أما حالة الثبات فمن المستحيل تحققها، من المستحيل أن نفترضها، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، أما حالة الثبات فلا نتصورها. قال الثاني ما نسب إلى المعتزلة أن للماهيات، طبعا يا ماهيات الممكنة لو الممتنعة، نتكلم عن يا ماهيات الماهيات الممكنة، إن للماهيات الممكنة، هنضيف قيد آخر قبل وجودها، إن للماهيات الممكنة قبل وجودها ماذا لها؟ ثبوتا. شنو يعني الثبوت؟ الثبوت هي الحالة المتوسطة بين الوجود والعدم، مو الوجود، ثبوتا لا وجودا، لأن الثبوت قبل الوجود لا أنه وجود، ثبوتا لا وجودا. هذا الثبوت هل هو علمي ذهني أم عيني خارجي؟ عينيا خارجيا لا ذهنيا علميا. زين بعد نضيف لها استقلالي لو تبعي، استقلالي وليس تبعيا، أن للماهيات ثبوتا عينيا في العدم. يعني شنو في العدم؟ يعني قبل وجودها، يعني قبل وجودها، وهي لمن يرجع الضمير، هاي الماهيات الثابتة قبل وجودها هي التي تعلق بها علمه تعالى قبل الإيجاد، لأن الثبات قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد، قبل الإيجاد. وفيه أنه تقدم في المرحلة الأولى في بحث أن شيء يتفوق الوجود بطلان القول بثبوت المعدومات، يعني بطلان القول بمن؟ بالحالة المتوسطة بين الوجود والعدم، أنه لا واسطة بين الوجود والمعدوم، فالمعدوم ليس بثابت، ما نقدر نقول المعدوم ثابت، بل المعدوم غير ثابت، والشيء إما موجود فهو ثابت، وإما معدوم فهو ليس بثابت. أما أن تقول هو ليس بموجود وهو ثابت هذا غير ممكن. لا مو هيك، عندنا موجود وعندنا معدوم، هذا المعدوم الى مرحله قبل الوجود، ما هي المرحله؟ مرحله الثبات. فاحنا شو نقول؟ نقول المعدوم لا ثبات له، لان المعدوم في قبال الوجود والثبات يساوق الوجود، فالوجود له ثبات اما المعدوم فلا ثبات له. هذا اذا القول الثاني. الثالث الثبات يساوق الوجود، فالأعدام إذن لا ثبات لها. لا بعدنا بالقول الشيخ يريد كتبه، أما الأعدام فلا ثبات لها، أي أننا لا يمكن أن نتصور ثباتا قبل الوجود. الثالث ما نسب إلى الصوفية، الصوفية قال طبعا واختاره بعض العرفاء، قال بأن الماهيات ثابتة قبل وجودها، الماهيات ثابتة قبل وجودها، وبهاي النقطة اشتركوا مع المعتزلة، ولكن اختلفوا في النقطتين الأخريين. المعتزلة ماذا قالوا؟ الثبوت عيني أم علمي؟ عيني. هنا قالوا علم. المعتزلة ماذا قالوا؟ استقلالي أم تبعي؟ استقلالي. هنا قالوا تبعي. سؤال، تبعي لأي شيء؟ هاي المبردة لو تقطوها شوي. تبعي لأي شيء؟ تبعي لأي شيء؟ قالوا الماهيات لها ثبوت علمي تبع لعالم الأسماء والصفات. ما هو عالم الأسماء والصفات؟ قالوا هو عالم من أعظم العوالم، حسب تعبير صدر المتألمين، أعظم من العالم المادي والعالم المثالي والعالم العقلي، وهو عالم الصفات والأسماء. فالماهيات ثابتة ثبوتا عيني لو علمي؟ علمي. تبعي، لكن تبعي علما لعالم الأسماء والصفات. هذا هو القول الثالث، ما نسب إلى الصوفية والعرفاء أن للماهيات الممكنة ثبوتا، هاي نقطة الاشتراك ويا المعتزلة، علميا. هاي اختلاف، لأن المعتزلة شنو قالوا؟ عيني. هنا يقولون علمي ذهني بتبع الأسماء والصفات. يعني هذا وجود تبعي لو استقلالي؟ تبعي. شنو يعني بتبع الأسماء والصفات؟ يعني تابع لعالم الأسماء والصفات الذي هو عالم من أعظم العوالم. تفصيله سيأتي إن شاء الله في الأسفار. ما هو المتعلق لعلم الله تعالى؟ علم الله تعالى يتعلق بالماهيات التي هي تابعة وثابتة لعالم الأسماء والصفات. أي علم قبل الإيجاد أم بعد الإيجاد؟ علم قبل الإيجاد. هذا القول صحيح أو مو صحيح؟ نقول ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن الماهيات اعتبارية لو أصيلة؟ اعتبارية. إذن إذا كانت اعتبارية، شنو عرفنا الماهية بالمعنى الأخر؟ الماهية الاعتبارية التي هي بالمعنى الأخر هي حد الوجود، حد الوجود. إذا كان حدا للوجود فأيهما أسبق، الحد أم المحدود؟ المحدود. لابد أن يكون المحدود متحقق. يلا نقدر شو نقول؟ هذا حد لهذا. فالماهية حد للوجود، فلا يمكن أن تكون ثابتة قبل الوجود. بعبارة أخرى، الماهية اعتبارية وهي تابعة للوجود، فكيف تكون قبل الوجود؟ هذا رأي باطل. وفيه أن القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهيات ينفي أي ثبوت مفروض للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها. لماذا؟ لأن الماهية تبعية للوجود لو قبل الوجود؟ تبعية. فشلون تفترضونها؟ قبل الوجود. هذا الإشكال على هذا الرأي بهذه الطريقة، لكن العلامة وصدر المتألهين أيضا يصيغ العبارات بطريقة ثانية بحيث لا يرد عليها هذا الإشكال. طبعا مو هذا الكتاب، وإنما وين؟ في الأسفار، لكن بحسب هذه الصياغة يرد هذا الإشكال. الرابع، ما نسب إلى أفلاطون. أفلاطون يقول بأن الأنواع المادية تتكون من الأفراد، أفراد عديدة، ولكن كل نوع فيه فرد واحد جامع لكل كمالات ذلك النوع. مثلا الإنسان، الإنسان نوع أو ليس بنوع؟ إيش قد عدد أفراد الإنسان؟ ولا يعلمها إلا الله، يعني بالمليارات، بالمليارات فقط. الموجودين حاليا أكثر من 6 مليارات نسمة، فكيف بالذين ماتوا على مر السنين؟ يقول هذه الأعداد المليارات فيها فرد واحد يسمى الفرد الكامل. يعني شنو الفرد الكامل؟ أي جامع لجميع صفات الإنسان الكمالية. وهذا الفرد مادي أم مجرد؟ يقول لا، هذا الفرد راح يصير مجرد، يصل إلى مرحلة التجرد. يطلق عليه أفلاطون رب النوع، أي هو المربي للنوع الذي يخرج النوع من حالات الاستعداد إلى حالات الفعلية. لا، كل الأنواع، كل الأنواع. فإذا افترضنا عندنا ألف نوع، فكم رب نوع عندنا؟ ألف رب نوع. طبعا يسميها تسمية ثانية، يسميها المفارقات النورية. مفارقات نورية، ليش مفارقة؟ لأنها مفارقة للمادة. ليش نورية؟ لأنها مجردة وتعتبر نور، لأنها جامعة لجميع الكمالات. زين، إذا اتضحت هذه الفكرة، أفلاطون شو يقول؟ الله سبحانه وتعالى عالم علما حضوريا بذلك الفرد الذي هو رب النوع. الله سبحانه وتعالى بمن عالم؟ بذلك الفرد الذي هو رب النوع. زين، سؤال، رب النوع عالم بالأفراد الأخرى أو ليس عالم؟ عالم أو ليس عالم؟ شنو قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا هو جامع لجميع كمالات أفراد النوع، فهو عالم بجميع أفراد النوع وجودا وكمالا. فإذا علم به الله سبحانه وتعالى، فيعلم بما لديه من معلومات أو لا يعلم؟ أثبتنا في الدرس السابق بأن الله تعالى إذا علم بالمعلول ماذا يعلم؟ يعلم بالمعلول ويعلم بما لدى المعلول من علوم. فالله سبحانه وتعالى يعلم برب النوع ويعلم بما لدى رب النوع من علوم. ورب النوع عالم بجميع الأشياء، بجميع الأفراد. فالله سبحانه وتعالى عالم بجميع الأفراد. هاي هي نظرية أفلاطون. أكو فروقات، لكن بهذا المعنى الإجمالي نفس الشيء. لكن الصادر الأول احنا نعتقد أن الصادر الأول يعني هو المعلول الأول. فرق بين المطلبين، طبعا فرق شاسع يعني بين المطلبين، لأنه الصادر الأول هو المعلول الأول، ثم الصادر الثاني هو المعلول الثاني، وهكذا. الآن احنا ما نحكي عن الصادر الأول. يقول الله سبحانه وتعالى أوجد أنواعا، كل نوع من هذه الأنواع فيه فرد يسمى شنو؟ يسمى رب النوع. هذا رب النوع محيط بمن؟ بالنوع كله. فالله سبحانه وتعالى يعلم بمن؟ برب النوع، فيكون عالم بجميع الأفراد. أي نظرية بعد؟ هل تكون منطلع من البرزخ ونسأله أنه لماذا اخترت هذه النظرية؟ لذلك نظرية المثل الأفلاطونية، اللي هي تقريبا هذا واحد من مفرداته، نظرية لها قيمتها واعتباريتها. ما نسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء، يعني العلم الواضح بالأشياء، هو المفارقات النورية. يعني شنو المفارقات النورية؟ يعني أرباب الأنواع مفارقات، لأنها شنو؟ مفارقة للمادة، يعني مجردة عن المادة. دي النورية، نورية لأنها جامعة لكل كمال، فهي ليست ظلمة وإنما هي نور. زين، وأيوة عطى التفسير والمثل الإلهية. والمثل جمع مثال، والمثال مو هذا اللي نفهمه من المثال، وإنما المثال حتى أنه ليس مقصود به عالم المثال في قبال عالم المادة، لا، المثال مقصود به رب النوع، فرب النوع مثال لذلك النوع، رب النوع مثال. زين، أرباب شنو جمع أرباب؟ الرب رب النوع مثال، فالأرباب مثل، فالأرباب مثل، فالمثل جمع مثال، والمثال هو رب النوع. زين، ليش قال إلهية؟ لماذا قال إلهية؟ لا، ليش قال إلهي؟ لأنها أقرب من باقي الأفراد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأفراد بالواسطة لو مباشرة، بواسطة هذه الأرباب، أرباب الأنواع، فأرباب الأنواع أقرب إلى الله تعالى من غيرها، لذلك تسمى إلهية، لأنها أعلى منزلة من غيرها، لذلك تسمى المثل الإلهية. شنو الفرق بين المفارقات النورية والمثل الإلهية؟ أكو فرق لو ما أكو فرق؟ أكو فرق لو لا؟ ما أكو فرق، إن عطى التفسير. المثل الإلهية هي المفارقات النورية، وبعبارة أخرى هي أرباب الأنواع التي تجتمع فيها كمالات الأنواع، يعني كمالات النوع الإنساني موجودة في هذا الفرد، كمالات النوع الحيواني موجودة في هذا الفرد، وهكذا. زين، وفيه يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فنحن لا نقبل هذه الفكرة، ما قلت في أنواعها، كمالات كل نوع تجتمع في رب النوع، هو هذا اللي أقوله، كمالات الإنسان تجتمع في الإنسان الكامل، كمالات الحيوان تجتمع في الحيوان الكامل، كمالات النبات تجتمع في النبات الكامل، وهكذا. فكل نوع كمالاته تجتمع في فرده أسمى، صحيح لو خطأ؟ صحيح إن شاء الله. زين، الإشكال الأول أننا لا نقبل بذلك، من قال لك أنه في كل نوعين فرد أكمل، هذا الفرد هو يستوي على جميع الكمالات وهو مجرد عن المادة والله سبحانه وتعالى يعلم به؟ هذه النظرية لا نقبلها جملة ولا تفصيلا، هذا أول، لعدم الدليل لا نقبله، جيب لنا دليل، جيب لنا دليل، أكو دليل أو ما أكو دليل؟ المفروض أفلاطون يجيب لنا دليل، ولا يمكن إثبات ذلك، هذا أمر نظري لا دليل عليه، شلون يثبته يعني؟ فلا نقبله. لذلك يقول وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها، ثبوت من؟ ثبوت هاي المفارقات النورية، المثل الإلهية، أرباب الأنواع، لو سلمنا، نحن لا نسلم، فالإشكال الأول أننا لا نسلم بذلك، لذلك قال على تقدير ثبوتها، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، لو تنازلنا وسلمنا بهذه النظرية فيكون النظر إلى علم الله تعالى قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ بعد الإيجاد، يعني بعد وجود الأفراد أكو فرد أكمل شامل لجميع الأفراد الله سبحانه وتعالى يعلم به، فهذا بعد إيجاد الفرد الأكمل أم قبل إيجاده؟ ونحن كلامنا هذا إذن خروج عن محلل البحث، هذا نظر إلى يا مسألة بعد الإيجاد، أما نحن نتكلم قبل الإيجاد. هذا ثانيا. ثالثا، إذا كان الله تعالى يعلم بهذه الأمور عن طريق من؟ عن طريق رب النوع، يعني الذات الإلهية واجدة لهذا العلم أو ليست واجدة؟ ليست واجدة، وهذا يعني أن الذات فاقدة لتلك الكمالات، وفاقد الشيء لا يعطي. هذا الرد الثالث. قال: وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها، هذا الإشكال الأول. ثانيا، أن ذلك إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء في مرتبتها، مرتبة من؟ يعني بعد وجودها لا قبل وجودها؟ بعد وجودها لا في مرتبة الذات وقبل وجودها، وهذا خروج عن محل البحث. ثالثا، فتبقى الذات خالية، يعني يلزم من ذلك أن الذات عالمة أو ليست عالمة؟ ليست عالمة، فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي، وهو يعني الذات الإلهية وجود صرف لا يشد عنه كمال وجودي، هذا خلف، يعني خلاف ما أثبتناه سابقا أن الذات الإلهية واجدة لكل وجود ولكل كمال وجودي. يعني إذا كان علمها منين يأتي؟ عن طريق رب النوع، فهي قبل رب النوع واجدة للعلم أو ليست واجدة؟ يعني خالية عن ذلك العلم. بعبارة أخرى، الكمالات الموجودة عند رب النوع الله سبحانه وتعالى إذا علم بها فهو واجد لها، لأن قبل علمه برب النوع فهو فاقد لتلك الكمالات. الخامس، ما نسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين. يقول شيخ الإشراق، يقول: إن الممكنات جميعا سواء كانت مجردة أم كانت ممكنة، عفوا، أم كانت مادية، فهي معلومة لله سبحانه وتعالى علما حضوريا في مقام ذاته. فهو يعلم بالماديات ويعلم بالمجردات علما حضوريا. قال: ما نسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات حاضرة بوجودها. إذا بوجودها فعلمه حضوري أم حصول؟ حضوري. حاضرة بوجودها عنده غير غائبة عنه، وهو علمه التفصيلي بالأشياء. راح يصير علم حضوري لو حصول؟ حضوري. وفيه أولا، تقدم في الأبحاث السابقة أن العلم الحضوري يتعلق بالأمور المادية أم لا؟ يتعلق بالأمور المادية لو لا؟ لا يتعلق بالأمور المادية. لماذا؟ لأن العلم الحضوري هو وجود الشيء، والأمور المادية لا يمكن أن توجد لدى العالم بوجودها، لأنها متفرمة تدريجية، خروج من القوة إلى الفعل، والتدريجي لا يكون حاضرا بنفسه. فكلام السهروردي ليس من هاي الجهة، أنه شامل علم الماديات، فالماديات لا يتعلق بها العلم الحضوري. نعم، على قول آخر يظهر من بعض كلمات صدر المتألهين، يعني حينما نسأل صدر المتألهين الأمور المادية العلم بها حضوري أم حصولي، قولان في المسألة، طبعا قولان في المسألة مو يتمنهما صدر المتألهين. بعض عبائره يقول الله سبحانه وتعالى يعلم بالأمور المادية علما حضوريا، وبعض عباراته ايش يقول؟ يقول: لا يعلم بالأمور المادية، وإنما يعلم بمن؟ يعلم بصورها المثالية والعقلية كما قلنا. والعلامة يختار، يا رأي العلامة كما شرحنا بالمطالب السابقة، يقول: الأمور المادية لا تعلم بنفسها، وإنما تعلم بصورها المثالية أو العقلية. ولذلك نشكل على السهروردي أن العلم الحضوري لا يتعلق بالماديات. هذا الإشكال الأول. وفيه أن المادية لا تجامع الحضور كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم. لماذا لا تجامع الحضور؟ لأن المادية تدريجية والحضور وجود الشيء، وهذا غير ممكن للأمور المادية. ثانية، هذا علم قبل الإيجاد لو علم بعد الإيجاد؟ قبل أن بعد يعني يكون أمور مادية موجودة ومجردات يلا يعلم بها الله سبحانه وتعالى. حينما يقول السهروردي يعلم بوجوداتها، حاضرة بوجوداتها، يعني قبل وجودها لو بعد وجودها؟ بعد وجودها. وهذا خروج عن محل الكلام، لأن كلامنا قبل الإيجاد. ارجع إلى عبارة السهروردي، شنو قال؟ حاضرة بوجودها، يعني بعد وجودها مو قبل وجودها. قال على أنه إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي في مرتبة الأشياء، يعني شنو في مرتبة الأشياء؟ يعني بعد وجودها لا قبل وجودها. ثالثا، الرد الثالث، الرد الثالث طبعا يترتب على الرد الثاني، إذا كان العلم بعد الإيجاد فالذات واجدة لذلك الكمال أو غير واجدة لذلك الكمال؟ واجدة أم لا؟ راح تكون فاقدة لذلك الكمال قبل الوجود، وهذا خلف، فتبقى الذات خالية في نفسها عن الكمال العلمي، وهذا خلف كما مر الرد في القول الرابع. العلم بالأشياء قبل الإيجاد، قلنا في بداية المقطع تنبيه وإشارة، قلنا هذه الأقوال التي ننقلها عن علم الله قبل الإيجاد لا عن علم الله بعد الإيجاد، لأن هذا هو مورد الخلاف. الرأي السادس، ما نسب إلى ثاليث الملطي. طبعا بعضهم يتلفظه تعريبا يتلفظه طاليث، وبعضهم يقول أصله أوتاليس، والظاهر أن الصحيح هو أوتاليس. أوتاليس لأنه يناسب اللغة اليونانية. بلي؟ لا، هو أوتاليس. الملطي نسبة إلى مالطا اللي هي تابعة لليونان. زين، ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى يعلم العقل الأول، يعني الصادر الأول، العقل الأول اللي هو المعلول الأول، يعلمه الله سبحانه وتعالى علما حضوريا، علما حضوريا. لماذا؟ لأن العلة تعلم بمعلولها علما، هذا ثبتناه في المطالب السابقة. زين، كيف يعلم بالأشياء الأخرى؟ يقول الأشياء الأخرى ترتسم عدما عند العقل الأول الصادر الأول المعلول الأول. المعلول الأول يعلم بالأشياء علم حصول. ليش قلنا علم حصول؟ لأن ترتسم صورها. زين، الله سبحانه وتعالى إذا علم بالمعلول الأول فيعلم بما لديه أو لا يعلم بما لديه؟ يعلم بما لديه. فالله سبحانه وتعالى عالم بالمعلول الأول وعالم بغيره، لكن علمه بغيره عن يا طريق؟ عن طريق الصور المرتسمة في المعلول الأول. قال أنه تعالى يعلم العقل الأول وهو المعلول الأول بحضور ذاته عنده. الهاء الأولى لمن ترجع؟ ذاته، المعلول الأول عنده، يعني عند الواجب. ويعلم سائر الأشياء بارتسام صورها في العقل الأول. وفيه أنه يرد عليه ما ورد على سابقين. يعني شنو يرد عليه؟ أنه راح يصير علم بعد الإيجاد، وثانيا يلزم منه خلو الذات، لأنه قبل المعلول الأول أكو علم لو ما أكو علم؟ بعد ما راح يصير علم، لأن العلم عن طريق المعلول الأول، فلا علم قبل الإيجاد وإنما العلم راح يصير بعد الإيجاد. وثانيا أن الذات خالية لأنها متوقفة على المعلول الأول. ثالثا هذا العلم راح يصير علم حصولي لو حضوري بالأشياء. حصولي لو حضوري، المعلول الأول المجرد يعلم بالأشياء علم حصولي لو حضوري. حصولي حصولي ابتسام الصور، ونحن قلنا بأن المجرد يعلم بالأشياء علم حضوري وليس علم حصولي. هذا القول السادس. القول السابع طبعا نفس القول الأول إلا فوارق قليلة. قال قول بعضهم أن ذاته علم تفصيلي بالمعلول الأول. يعني عندنا معاليل عديدة، افترض 10، الذات المقدسة تعلم بالمعلول الأول علم تفصيل، زين والمعلول الثاني؟ الذات المقدسة تعلم به علم إجمالي. يعني يا علم إجمالي؟ مو العلم الإجمالي اللي قلنا قبل درس أو درسين اللي هو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، لا، علم مبهم مقصودنا به علم مبهم. فالمولى يعلم علما تفصيليا بالمعلول الأول، ويعلم علما مبهما بمن؟ بالمعلول. وهكذا المعلول الأول يعلم علم تفصيلي بالمعلول الثاني، ويعلم علم إجمالي مبهم بالمعلول الثالث. وهكذا المعلول الثاني يعلم علم تفصيلي بالثالث وعلم إجمالي بالرابع، وهكذا. قال السابع قول بعضهم أن ذاته علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي. يعني شنو إجمالي؟ يعني علم مبهم بما دونه. وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمال وإبهام بما دونه. وذات المعلول الثالث علم تفصيلي بالرابع، وهكذا كل معلول علم تفصيلي بما دونه وعلم إجمالي بما بعد ذلك، وهكذا. وفيه ما في سابقه. شنو يعني ما في سابقه؟ أولا علم بعد الإيجاد، ثانيا يستلزم خلو الذات من العلم قبل الإيجاد، وهذا مستحيل. القول الثامن ما نسب إلى فرفوريوز، أو بهم يتلفظها بالكسرة أو بالضمة فرفوريوز، هذا صار فرفوري يعني، ما نسب إلى فرفوريوز. قال ما هو علم الله تعالى؟ يقول علم الله تعالى معناه اتحاد العاقل مع المعقول. الجواب عن ذلك واضح. الجواب شنو؟ هذا خروج عن محل الكلام. نحن لا نتكلم عن كيفية علم الله بالأشياء، وهل أنه اتحاد العاقل والمعقول أو ليس اتحاد العاقل، هذا مو محل كلام، وإنما محل كلامنا أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل وجودها أو ليس عالم. حتى علمه على نحو الاتحاد مو على نحو الاتحاد، هذا بحث آخر. يعني هذا بحث طولي لو لا، يعني أول مرة كنا نثبت أن الله تعالى عالم، وبعدين يلا نسأل شنو علمه، اتحاد أو ليس اتحادا. نحن لا نسأل عن الكيفية، نحن نسأل عن أصل العلم، فهذا خروج عن محل الكلام. نحن نريد الناقشة، احنا ما لنا علاقة هو ميت أم حي، نريد نطلع من البرزخ والناقشة يصير له مسر. لا، هو قال العلم الإلهي في تصوير نظريته، يعني عنده نظرية في تصوير العلم الإلهي قبل الإيجاد. قال العلم الإلهي قبل الإيجاد هو شنو؟ اتحاد العاقل والمعقول. نقول له هذا مو تفسير للعلم الإلهي قبل الإيجاد، هذا بيان لكيفية العلم، لا إثبات لأصل العلم. قال ما نسب إلى فوسفوريوس أن علمه تعالى باتحاده مع العقول، وفيه أنه إنما يكفي لبيان نحو تحقق العلم، يعني مو أصل تحقق العلم وإنما كيفية نحو، يعني كيفية لبيان كيفية تحقق العلم، وأنه بالاتحاد دون العارض ونحوه، وهذا خروج عن محل الكلام. وأما كونه علما تفصيليا بالأشياء قبل الإيجاد مثلا فلا، يعني شنو فلا؟ يعني فلا يكفي لإثباته قول فورفوريوس، لا يثبت ذلك، ففيهما في سابقه، يعني إذا كان الأمر كذلك ففيهما في سابقه، يعني شنو فيهما في سابقه؟ أنه بعد الإيجاد، لأنه يتوقف على العقول، يعني لا بد أن توجد العقول ثم يتحد معها، فعلم بعد الإيجاد لو قبل الإيجاد هذا علم بعد الإيجاد، وإذا كان بعد الإيجاد خلو الذات، وهكذا. هاي النظرية الثانية. النظرية التاسعة كمل لو ما كمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
درسنا الأول موصول بما إذا شفتنا بالحكم الشرعي فنبحث لازم بالوسائل ولا تبحث ثاني كفقيه إيش كذا تبحث، يعني
تبحث إلى درجة بحيث تيأس من الحصول.
نعم.
إذا أيست من الحصول فأنت معذور تحكم بالبراءة،
يعني هسه عالميا
متعارف،
يعني الوسائل
وسائل الكافي ما لا يحضر الفقيه، الكتب الرواية يكون تراجع، وإلا إذا ما تراجعها ما تقدر تنقل.